واغسلوا واسترجعوا يا حبيبا.
الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تعلن توصيل كابلات الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. صنعاء تعلن قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد سقوط الحامية الاستراتيجية غرب المدينة. تفاصيل النشرة: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية. وأكد صالحي أن عملية التخصيب لم تتوقف في منشأة نطنز على الإطلاق وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من قانون البرلمان بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، ليتبين للأعداء حجم الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الرابعة من محادثات اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية أن يعود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها. ولفت عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، معربا عن أمله بحل الخلافات القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجواء بناءة وغير سياسية. شهدت منطقة باب العمود وعدة أحياء أخرى في مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة. وأكدت مصادر فلسطينية أن المواجهات المستمرة انتقلت إلى داخل مدينة يافا في الداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين الذين يمارس الاحتلال الضغوط الكبيرة عليهم. حول أبرز مستجدات المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة، نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل منذ أيام المواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة وإجراءاته الهادفة لفرض أمر واقع بمنطقة باب العمود، المدخل الرئيسي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ولبسط سيطرته عليه لصالح قطعان المستوطنين.
هذه الممارسات الإسرائيلية ممكن أن تؤدي إلى تصعيد أكبر من خلال أن يكون هناك مواجهة وتكون المواجهة دينية، ولأنه هناك دعوات من قبل المتطرفين اليهود لكي يأتوا ويساندوا الشرطة في منطقة باب العمود، وسيكون هناك طبعا ردا من أبناء مدينة القدس.
وتتسع رقعة المواجهات لتشمل أحياء عدة بالمدينة المقدسة، وتنتقل شرارة هذه المواجهات لمدينة يافا بالداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين وردا على جرائم الاحتلال بالقدس والداخل الفلسطيني.
المقدسيين بشكل طبيعي يحاولون أن يحتجوا، يحاولون أن يظهروا نوع من الصمود والثبات ويرفعون صوتهم أو أصواتهم عالية ليقولوا لا، لا لهذه الجمهرة، لا لهذه الثكنة العسكرية، هذه مدينة مقدسة عربية مسيحية إسلامية ستبقى كذلك إلى ما شاء الله.
تعزيزات أمنية عسكرية كبيرة تشهدها المدينة المقدسة وعشرات الاعتقالات والإصابات بحق الشبان المنتفض ضد المحتل، لكن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة مقاومتهم ضد المحتل ومخططاته حتى يتم إفشالها.
إلى الشأن اليمني، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء رسميا قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد التقدم الذي أحرزه الجيش واللجان الشعبية في معركة إسقاط حاميات مأرب الاستراتيجية شمال غرب المدينة. ومع غارة مكثفة لطيران تحالف العدوان، حاولت قوة موالية للحارب منصور هادي استعادة مواقع خرجت من سيطرتها شمال غرب المدينة، لكنها تراجعت بعد تكبدها المزيد من الخسائر. وفاجأ الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات هذه المسنودة بميليشيات الإصلاح باختراق خط الدفاع الجديد في شمال غرب المدينة والتقدم من محورين في جبال البلق جنوبي مركز المحافظة. أعلنت بكين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشارك في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعقد افتراضيا هذا الأسبوع رغم ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين. وقالت الخارجية الصينية إن الرئيس شي سيلقي خطابا مهما في القمة التي تأتي بعد أيام على زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى شنغهاي. وكان بايدن قد دعا 40 من زعماء العالم بينهم الرئيسان الصيني والروسي إلى القمة، وعادت واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 4 سنوات على انسحاب الإدارة السابقة منها. قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه مستعد لعقد لقاء مع ناظره الروسي بوتين في شرق أوكرانيا وفي أي مكان من منطقة دونباس. وتشهد منطقة دونباس منذ 6 أعوام مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة وبين مقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف. واتهمت أوكرانيا وأمريكا روسيا بتحشيد عسكري استفزازي قرب حدود أوكرانيا، لكن موسكو تؤكد أن وجود قوتها هناك إجراء دفاعي ستبقيه طالما ترى ذلك مناسبا. وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قوتها يتم على أراضيها، وإن كان قرب حدود أوكرانيا فهو يحمل طابعا احترازيا حصرا. أعلنت تركيا إرجاء مؤتمر دولي للسلام في أفغانستان كان مقررا في 24 نيسان إبريل إلى منتصف أيار مايو. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: قررنا إرجاء محادثات السلام إلى حين انتهاء شهر رمضان. وكان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية قال في وقت سابق إن المؤتمر لن يعقد في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور. وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 إبريل نيسان لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول. أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه سيبدأ مفاوضات مع دول قريبة من أفغانستان لإعادة تمدعه فيها بعد انسحابه من هذا البلد. انتهت النشرة. إلى العناوين: طهران تعلن توصيل كابلات الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة 4 من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. صنعاء تعلن قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد سقوط الحامية الاستراتيجية غرب المدينة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي من الشهر الفضيل. تزامنا مع شهر رمضان المبارك، اخترنا موضوعا يفيدنا جميعا، وهو موضوع مواعيد الأدوية في شهر رمضان المبارك. وأما خبير البرنامج لهذا اللقاء، ضيفنا هو البروفيسور علي حائري. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا أيها الكرام لطرح استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم، وهي مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. وأيضا رقم الواتساب مكرر 0989388704050. نعم مستمعينا الكرام، في هذا الشهر شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة، هناك ربما محاذير لبعض الأشخاص من الصيام. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتطرق إلى مواعيد الأدوية في شهر رمضان المبارك مع ضيفنا الكريم، وأيضا نسلط الأضواء على هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية، كيف تكون برمجة تناول الدواء والأدوية عند المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وحتى من الأمراض غير المزمنة. إذن نتناول هذا الموضوع المهم في هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي الكرام، أما الآن تمهيدا لهذا الموضوع نتناول هذه المعلومات، نستمع إلى هذه المعلومات حول موضوعنا، وبعد ذلك يكون لدينا لقاء مع ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة وأهلا بحضراتكم. هل يمكنني تغيير مواعيد الدواء وتحديدا تلك الخاصة بالأمراض المزمنة في شهر رمضان؟ يشيع هذا السؤال مع بداية شهر الصوم، فبين الرغبة بالصوم والخوف من خسارة الفائدة المرجوة من الدواء يحار مرضى الأمراض المزمنة فيما قد يفعلونه. وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى تغيير مواعيد أدويتهم من دون استشارة طبية على اعتبار أنها تنفع في أي وقت، يلجأ آخرون إلى الاستشارة، خصوصا إذا ما كان هؤلاء يتناولون جرعتين من الدواء يوميا. والمحاذير التي يتخذها هؤلاء محقة، خصوصا في ظل المعلومات الطبية الوافرة والتي تشير إلى أن تغيير المرضى لمواعيد تناول أدويتهم من تلقاء أنفسهم قد يؤدي إلى فقدان الفائدة المرجوة من الدواء، إضافة إلى التسبب بمضاعفات خطيرة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المواعيد التي يجب أن يؤخذ فيها الدواء تختلف وفقا لنوع وطبيعة هذا الدواء المستخدم، وهذا ما يجهله المرضى. وأكثر من ذلك، إن تأثير الدواء وفعاليته يرتبطان بموعد تناوله في اليوم وفقا لخواصه الفيزيائية والكيميائية وسرعة امتصاص الجسم له. فعلى سبيل المثال، الأدوية التي تؤخذ كل 4 أو 6 ساعات تفقد مفعولها إذا جرى تغييرها إلى 2 أو 3 مرات، وقد تسبب مضاعفات خطيرة، ومنها أدوية المضادات الحيوية التي تعطى كل 6 ساعات. فإذا جرى تقليل جرعة تناولها إلى 1 أو 2 مرات باليوم، لن يؤدي ذلك إلى فقدان مفعولها فحسب، ولكن قد ينتج عنه ظهور جراثيم مقاومة للدواء. في المقابل، ثمة أنواع أخرى تتيح للمرضى تغيير المواعيد، وهي تلك التي يمكن تناولها 1 في اليوم من دون الحاجة إلى الالتزام بوقت محدد. ولكن في كل الأحوال، قبل الدخول في تفاصيل أدوية الأمراض المزمنة وكيف يجري التعامل معها خلال فترة الصوم، فمن الضروري التفريق بين نوعين من الأدوية، تلك التي تؤخذ 1 في اليوم والأخرى التي تستوجب جرعتين يوميا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوعنا لهذا اللقاء، مواعيد الأدوية في شهر رمضان الفضيل. يسعدني كثيرا أن أستضيف عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، السلام عليكم، حياكم الله ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وإلى مستمعيكم الكرام رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله الله يتقبل الدعوات والطاعات إن شاء الله.
آمين يا رب، حياكم الله. دكتور، نعلم يعني أنه هناك حيطة وحذر في بعض الحالات في تناول الدواء لدى المرضى خلال شهر رمضان الفضيل، ولكن كيف تكون برمجة تناول الدواء عند المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة لكي يكون الصوم مفيدا لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة أنه موضوع الصيام والدواء موضوع بحث واسع جدا، ولكن باختصار لوقت البرنامج، هنالك أدوية في الوقت الحاضر والحمد لله التقنية في صناعة الدواء غيرت من شكل صرف الدواء. مثلا كان يؤخذ دواء 6 مرات 4 مرات 3 مرات باليوم، في حين أصبحت هنا تقنية في صناعة أدوية يمكن أن يستفاد من حبة واحدة مثلا أو كبسول واحد في اليوم خلال 24 ساعة يعمل أو خلال 12 ساعة يعمل. ولذلك فموضوع الصيام عند الأفراد أو الصائمين الذين مجازين بالصوم، يجوز لهم الصوم وهو غي آلي وهم يعني صائمين، ولكن عندهم أمراض مزمنة تتطلب أو تستوجب استعمال الدواء المستمر. ولذلك إذا كان الدواء الذي يؤخذ 3 مرات في اليوم مثلا يمكن أن يبدل إلى نفس الدواء الذي مصنع لكي يكون خلال 24 ساعة أو خلال 12 ساعة يؤثر، حيث يستطيع أن يأخذ واحد عند الإفطار واحد عند السحور مثلا. هذا مثال. مثلا مثال على هذا موضوع المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني. ارتفاع ضغط الدم الشرياني، الأدوية التي تستعمل طبعا إذا كان الشخص مجاز للصيام، وهذه باستشارة الطبيب المختص.
نعم.
يعني يمكن للشخص المصاب بارتفاع ضغط شرياني أن يصوم، ولكن باستشارة مع الطبيب المختص. والمصابين مثلا ارتفاع ضغط الدم الشرياني قد يستوجب منهم استعمال مكرر للدواء في اليوم، وباستشارة الطبيب المختص يستطيع أن يبدل الدواء إلى أدوية من نفس العائلة أو من نفس النوع من الدواء، ولكن كيفية صنعه بحيث يكون خلال 24 ساعة مؤثر أو خلال 12 ساعة حيث يستطيع يأخذ عند الأفطار والسحور.
نعم دكتور، أيضا من هؤلاء الفئة يعني من فئة الأمراض المزمنة التي هي الإصابة بها كثيرة هي مرضى السكري، كيف تنصحون بصيام المرضى الذين يعانون من السكري وخاصة الذين يأخذون جرعة من الأنسولين يوميا؟ نعم دكتور،
الحقيقة هذا موضوع بحث أولا فقهي وشرعي. موضوع تزريق الأنسولين، أولا هو الشخص الذي يحتاج إلى أنسولين قد يكون غير مجاز للصيام. هذه تعتمد على الطبيب المختص.
نعم.
بحيث يحدد، لأنه هذا طيف وسيع من المرضى.
نعم.
في موضوع السكري، ولذلك هنالك مصابين بالسكر يستطيعون أن يصوموا ويأخذوا أدوية السكري، وهنالك أفراد هم مصابين بالسكري لا يجوز لهم الصوم لأنه لا يمكن ترك المريض بدون 4 ساعات إلى 6 ساعات مثلا من تطبيب أو من استعمال دواء. ولذلك هذا الموضوع يعتمد على الطبيب المختص وعلى الفتوى الشرعية. بعض الفتوات الشرعية موجودة بأنه إذا كان الإنسان صائم ولكن يجب مثلا وسط النهار أن يأخذ جرعة من تزريق أو من أبرة أو شيء من هالقبيل، هذه مسألة لا أستطيع أن أبت بأنا بها، هذه مسألة شرعية يمكن أن يتدخل فيها علماء الفقه والحمد لله.
نعم دكتور، لدي سؤال من الأخ محمد من سلطنة عمان، يقول: مع سلامي وتحياتي لإذاعة طهران العربية، سلامي إلى ضيفكم الكريم ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. بودي توجيه هذا السؤال إلى الدكتور حائري: قبل شهر رمضان لم أعاني من الصداع، ولكن في الشهر الفضيل لدي نوبات من الصداع حيث يصعب علي الصيام، ومع تناول الأدوية لا يزال الصداع موجودا، ماذا علي أن أفعل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي، حياك الله.
حياك أخ محمد، نحييك ونحيي الشعب العماني الطيب الأبي. حقيقة أنه موضوع الصداع في الصيام شيء متداول أو عادي بعض الأحيان، بحيث أنه بعض الأفراد في الصيام يتغير مقدار السكر في الدم ويهبط ويؤدي إلى صداع، ولكن هذه الحالة اللي أنت تتكلم عنها تتطلب نوع من الفحوصات الدقيقة أكثر، لأنه هذا النوع من المعاناة التي تشير إليها أفتكر أنه تراجع طبيب، ويجب أن يقومون بفحوصات حتى غير سريرية مختبرية وإلى آخره، حتى يطمئنوا من أن العارضة عارضة صيام وليست عارضات أخرى مهمة.
شكرا لكم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف، نأخذ فاصل قصير وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم مستمعينا الكرام موضوع مواعيد الأدوية في شهر رمضان الفضيل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، بالنسبة لتفشي فيروس كورونا يعني في الآونة الأخيرة، كيف يكون الصيام في وقتنا الحاضر بالنسبة للذين يعانون من الأمراض المزمنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جيد وسؤال محير للعقول، لأن موضوع الكورونا حير العالم.
نعم.
الحقيقة بأن هنالك طيف وسيع بحيث نقدر نقول عرض هذا الطيف بوسعة البشر الموجودة الآن في الكرة الأرضية، لأنه كلما يصدر تقرير نرى تصرف غريب من هذا الفيروس أو جواب البدن أو تفاعل البدن مع هذا الفيروس يفرق عن بدن آخر أو إنسان آخر وإلى آخره، والسنين طبعا تفرق، يعني السن الكبير سن أصغر، شاب أو معتدل إلى آخره. الحقيقة أنه هنالك تضاد في موضوع الكورونا، فالبعض يعتقد بأنه إذا أصيب فرد بالكورونا طبعا إذا كان الوضع ثقيل طبعا لا يستطيع الصيام أساسا، لأنه يحتاج إلى تطبيب ودواء، وحتى إذا كان سريري فإذا انتهينا، ليس هناك مجال للصيام، ليس على المريض حرج.
نعم
نعم. أما بالنسبة للذي عندهم عوارض خفيفة هنالك آراء متضادة في التقارير الدولية، وكما أشرت الموضوع حديث والعالم مختلف، وهنالك تضادات أحيانا في الآراء، فالبعض يعتقد بأنه إذا كان مصاب بالفيروس والعوارض خفيفة يستطيع الصيام، والبعض الآخر يعتقد لا يجب أن يستمر في شرب الماء المكرر ودائم حتى لا تدخل عليه الإصابة، يعني لا يتطور المرض إلى أصعب من حالة خفيفة. المهم أما بالنسبة للفتاوى الشرعية قد سمعت لابد أنه حتى في إيران المرشد أفتى والسيد السيستاني كذلك أفتى بأنه ترك الموضوع للفرد وطاقته، إذا أحس بأنه موضوع الإصابة بالكورونا عدم شرب الماء أو التداوم في الصيام يؤثر عليه تأثير سلبي ثقيل لا يجب عليه الصيام.
شكرا لهذه الملاحظة المهمة وفي غاية الأهمية. دكتور لو تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ عبد العباس يتصل بنا، نأخذ اتصاله. سلام عليكم أخي عبد العباس، حياك الله.
يا أهلا وسهلا، تحية طيب لك ولضيفك الدكتور فاضل ومستمعيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم لنا في هذا الشهر الكريم. ودي أسأل الدكتور، يعني بعض الناس تعطى أدوية يعني أثناء مثلا ثلاث مرات يتناول الدواء صباحا ظهرا ليلا، فكيف يمكن أن يتدارك فقدان وسط يعني ظهر بس اللي هو صائم، شلون يعني هذه هم تأثر عليه إذا ترك أخذ مرتين يعني صائم بصيغة أخرى، سؤال صائم يأخذ ثلاث مرات دواء اليوم دواء العلاج الصبح والظهر والليل، هنا هو صائم راح يأخذ بس السحور ومسافة طول يعني في تقريبا 14 ساعة نحن نهار الصيف، وراح يصير عندنا الليل فما في الظهر راح يروح مثل مرضى الضغط السكر، كيف يعني هل تؤثر هذه الدكتور تؤثر الدواء في نفس الأوقات وقت يروح يعني بالصيام؟ هذا السؤال أرجو الإجابة عليه والله
يرعاكم وبارك بكم. يا أهلا وسهلا، شكرا، حياك الله أخي.
حياك الله أخ عبد العباس، ونرجو لك دوام الصحة والعافية، والسلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. أخي أشرت أنا إلى هذا الموضوع، هنالك أمراض الأدوية التي تستعمل فيها كما أشرت السكري أو الضغط المرتفع، فالأدوية الآن التقنية في صناعة الدواء وصلت إلى مرحلة بأنه يمكن تغيير نفس النوع من الدواء، ولكن طريقة تحضيره الدوائي يمكن أن يستبدل باثنان في اليوم بدل ثلاثة أو واحدة في اليوم بدل ثلاثة وإلى آخره، هذا يعتمد على المرض. ولكن إذا كان هنالك مريض وهذا المريض يستوجب عليه أخذ الدواء وسط النهار ولا هنالك طريقة أخرى، فأكيد بأن سيكون هذا المريض في خطر. إذا كان هذا مزمن يعني دائما أن يتطلب منه هذا فهو معاف، وإذا كان مؤقت فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولذلك أنا أوصي بأن فرد مصاب بهذه الحالة يراجع الطبيب المختص ويذكر بأنه يحب أن يصوم، فماذا يجب أن يفعل؟ لأن أنا ما أعرف نوع المرض ونوع الدواء والمريض سنة ومشاكل أخرى ككبد وكلية وقلب ورئة وإلى آخره.
لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم وصيامكم مقبول، وتحية للجميع وللمقدمة وللضيوف الكرام، وأخص بالذكر الضيف الدكتور حائري، هل أخذ العلاج في شهر رمضان بغير أوقاتها توفي بالغرض؟ وهل أخذ عدة أدوية مع بعض يؤثر على الشخص؟ تحياتي لكم. ملاحظة، أنا لدي ضعف في نظري والصيام أثر على عيوني وأنا مستمرة بالصيام، فقط أردت أن أقول وصلت سلام الدكتور إلى الإمام الحسين عليه السلام وزرت له نيابة وعنك نيابة أيضا. هذه أحلى هدية منك أم علي الحسين من بابل من العراق، شكرا جزيلا لك. نعم دكتور تفضلوا.
شكرا يا أم حسيني من البابل من بابل، ونسأل الله قبول زيارتك لك ولنا، والحمد لله رب العالمين، نشكركم كثيرا. الحقيقة والله موضوع التأثير على العين أو تأثير على السمع أو إلى آخره، أحيانا الإنسان في الصيام قد أحيانا في الصيام تظهر مثل هذه العوارض، ولكن إذا كان الموضوع حاد يعني تحسين بأن البصر أصبح بمشكلة فيجب مراجعة طبيب العيون، لأنه هذه قد تكون تظاهرات يعني متكبرة مكبرة لأشياء مخفية ولا يعلم بها الإنسان، تظهر في مثل هذه الحالات في الجوع والعطش وإلى آخره. ولذلك أنا أنصحك يا أختي مراجعة طبيب عيون إذا كان أثر الصيام على عيونك بشكل واضح ومؤثر ويعرقل منك العمل وإلى آخره. فهذا موضوع حساس جدا. وأما موضوع أنه أخذ الأدوية كما أشرت تعتمد على من نوع المرض والدواء، والطبيب المختص يستطيع أن يغير الدواء بشكل يستطيع الصائم الإقامة على صيامه.
شكرا دكتور على هذه الإجابات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الأول منها.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه الفقرة، أنتم وطبيب الأسرة. مستمعينا الكرام، أكد الدكتور محمود الدريني ماجستير الباطنة العامة وزمالة الكلية الملكية البريطانية لطب الأسرة أنه من الضروري للمريض الصائم استشارة الطبيب المعالج قبل تغيير مواعيد الدواء أثناء الصيام، موضحا أن الكثير من المرضى يقومون بتغيير مواعيد تناول أدويتهم من تلقاء أنفسهم، ما قد يؤدي إلى فقدان الفائدة المرجوة من الدواء وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وأضاف أنه من الطبيعي أن يرتبط تأثير الدواء وفاعليته بموعد تناوله في اليوم وفقا لخواصه الفيزيائية والكيميائية وسرعة امتصاص الجسم له، حيث إن الأدوية التي تؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات إذا تم تبديل طريقة استعمالها إلى مرة أو مرتين فقط تفقد مفعولها وقد تسبب مضاعفات خطيرة. ومثال على ذلك، نجد أن المضادات الحيوية التي تعطى كل 6 ساعات إذا تم تقليل جرعة تناولها إلى مرة واحدة أو مرتين باليوم فلن يؤدي ذلك إلى فقدان مفعولها فحسب، ولكن يؤدي إلى ظهور جراثيم مقاومة للدواء، ومن ثم يجب استشارة الطبيب في هذا الأمر. وأشار إلى أن مواعيد تناول الدواء مع الصيام تختلف وفقا لنوع وطبيعة الدواء المستخدم، ولكن وبشكل عام فإن الأدوية التي يتم تناولها مرة واحدة في اليوم فلا توجد مشكلة في تناولها وقت الإفطار أو وقت السحور، وكذلك الحال بالنسبة للأدوية التي يأخذها المريض مرتين يوميا، ولكن تبقى المشكلة في الأدوية التي تؤخذ كل 6 أو 8 ساعات، الأمر الذي يتطلب مراجعة الطبيب من أجل إيجاد بديل مناسب إن أمكن. وهذه عودة أخرى إلى الزملاء وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ونذكركم بأرقام هواتفنا مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 0989388-7-8-4-0-5-0. موضوعنا هو مواعيد الأدوية في شهر رمضان المبارك. أحيي ضيفي الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري مرة أخرى. دكتور، لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. هناك مشاركة من مستمع كريم يقول: الرجاء عدم ذكر اسمي بالبرنامج وشكرا لكم، حياك الله. طيب، يقول: تحياتي لكم جميعا، أبي يعاني من الكآبة ويأخذ حبوبا خاصة للكآبة، مع أنه الطبيب نصحه بعدم الصوم لكنه مصر على الصيام، فأنا قلق على سلامته، وهو يبلغ من العمر 65 عاما ولا يسمع بنصيحة الأطباء، ماذا علي فعله؟ طيب، الله يكون في عونك إن شاء الله. طيب دكتور، تفضلوا.
طبعا نحييك أيها الأخ المستمع، ونرجو لوالدك الصحة التامة والعافية إن شاء الله، عافاه الله، وإذا كان مصر على الصوم فهذا من إيمانه إن شاء الله، الله يرزق هذا الإيمان. حبيبي، الموضوع أنه إذا الكآبة درجات وأنواع، ولذلك إذا كان من النوع الذي كما نسمي أن الإنسان يعاني من اضطرابات عميقة، فهو الصوم هو نوع للبدن العادي، نوع من الاضطراب المطلوب، يعني احنا نحفز البدن على اضطرابات خاصة في الصيام والتي هي تؤدي إلى صحة الإنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا.
نعم.
ولكن هذه التغيرات التي تؤثر يعني تبان على البدن في الصيام قد تكون على بعض الأفراد، بعض المرضى غير قابل للتحمل، فإذا كان نصيحة الدكتور بأنه أن لا يصوم الوالد الكريم، فاسمعوا نصيحة الدكتور أو الطبيب المختص. طبعا إذا كان مع عذري لأنه قد يكون الطبيب لا يهتم بموضوع الصيام، وقد تكون القضية ليست بحالة لهذه الدرجة، ولكن إصرار الوالد على مخالفة رأي الدكتور غير صحيح، والأدوية التي استعملها طبعا لو كنت أعرف نوع من هذه كنت قد أستطيع أن أخمن درجة الكآبة.
نعم.
ولذلك من الأحسن أنه يحتاط ولا يدخل نفسه في موضوع دوار أشد، في أشد حالة وخطورة على الكآبة.
نعم، شكرا لهذه النصيحة دكتور. لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق أيضا. الأخت الفاضلة عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، ورمضان كريم عليك إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم علينا وعليكم، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال.
آمين يا رب.
أنا لدي سؤال لحضرة الدكتور المحترم إذا سمحتوا لي.
نعم.
سؤالي هو أنه طبعا نحن نعرف أن الكثير منا يأخذ المضادات الحيوية طبعا، وهذه المضادات أحيانا تكون مثلا وقتها كل 6 ساعات، يعني مثلا 3 أوقات في اليوم، مثلا صباحا وظهرا وليلا، يعني بهذه الحالة كيف يتعامل المريض مع أخذ الدواء في شهر رمضان؟ وشكرا.
حياك الله، شكرا لك.
الحقيقة أم عذراء، سؤال هذا أجبت عليه قبلا وأكرر الآن. أختي العزيزة، الموضوع أنه الإصابة بالإنتانة أو الحاجة إلى المضادات الحيوية أو بلغة أخرى العفونات أو التعفنات، المضادات الحيوية ليست مزمنة، يعني المضادات الحيوية نادرة جدا في أن تكون مزمنة، يصاب الإنسان بحالة خاصة يحتاج فيها إلى مضادات حيوية، ولكن هي المضادات الحيوية تختلف من نوع إلى آخر، فبعض الحالات المرضية التي تحتاج مضادات حيوية هنالك مضادات حيوية يمكن استعمال واحدة في اليوم فقط أو يمكن استعمال اثنين في اليوم، يعني يعتمد على نوع المرض المصاب الذي يصيب به المريض وعلى نوع المضاد الحيوي الذي يؤثر على هذه الإصابة. ولذلك أكثر الآن الحالات التي تحصل والتي تحتاج إلى مضادات حيوية هنالك مضادات حيوية يمكن استبدال 3 في اليوم أو 4 في اليوم ب2 في اليوم أو حتى 1 في اليوم. ولذلك مراجعة الطبيب، لو المريض يشاور الطبيب ويقول للطبيب هذه المضادات التي 3 لقد أتى رمضان وأنا أحب أن أصوم، فهل يمكن أن تستبدل ب2 في اليوم أو 1 في اليوم؟ وعلى الرحب والسعة الطبيب يستطيع، لأنه أكثر المضادات الحيوية الموجودة في الأسواق يمكن استبدالها الواحدة بالأخرى حسب نوع المرض والمشكلة تتعلق بالميكروب.
نعم. طيب دكتور، هناك سؤال من الأخت أم ياسر من العراق تقول: سلامي وتحياتي لكم جميعا، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: أعاني من خمول الغدة الدرقية، ومع تناولي لحبوب الغدة الدرقية كل يوم لا تزال النسبة عالية عندي جدا، وأشعر دائما بالخمول في الجسم أيضا، علما أنني أعاني من فقر الدم الحاد أيضا، وأثناء الصيام أفقد توازني في الحركة وحتى في المشي، كيف علي أن أتجنب عدم التوازن؟ هل هناك دواء خاص لذلك؟ وشكرا للدكتور حائري.
أختي المستمعة حياك الله، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يثيبك على ما أنت في نيته، وكما قال الرسول الأعظم: إنما الأعمال بالنيات، صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. نعم.
الحقيقة أختي، موضوع الذي طرحتيه يحتاج إلى نظارة خاصة ودقيقة من طبيب مختص في الغدد. موضوع الدرقية لا يستهان بها، وموضوع التوازن بين المقدار المطلوب والمقدار المستعمل كذلك يحتاج إلى إشراف مستمر من الطبيب المختص في الدرقية. ولذلك أنا أنصح أنه بدلا من يعني الإصرار على الصيام هو اتباع نظر الدكتور. وكما قلت بأنك تعاني من فقر الدم أيضا، فهذه مسألة أخرى تضاف إلى المشكلة. ولذلك أنا أنصح بأنه في هذه الحالة أكيد يجب أن يكون الطبيب المشرف المختص، وبالأخص يكون أخصائي في الغدد الدرقية. وتعرفين أكيد لحد الآن كما أنه من نوع المرض التي تشيرين إليه، أكيد هذا الإشراف موجود، وهذا الإشراف سنويا أو مرتين في السنة يتم بواسطة فحوصات وكشوفات وفحوصات مخبرية مختبرية، يأخذون يعني الاعتبار مقادير مختلفة من الهرمون ومن الأشياء الأخرى في البدن.
شكرا لتوضيحكم حول هذا الموضوع، وإن شاء الله الأخت أم ياسر حصلت على الإجابة والنصيحة، ونصيحتكم في محلها أكيد دكتور، يعني أكيد.
لأن هذا الدوار لأن هذا الدوار مع الصيام موضوع جدا حساس.
نعم.
فيجب أن تستشير الطبيب المعالج الذي هو أخصائي في الدرقية.
نعم. وأيضا فقدان التوازن مهم.
نعم.
جدا.
هو هذا الدوار يؤدي إلى فقدان التوازن.
نعم، الدوار والدوخة وفقدان التوازن. إذن شكرا لهذه النصيحة دكتور. سنتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرة الجديد في الطب. أيها الأكارم، أكدت الدكتورة رحمة العولقي رئيس قسم صيدلية العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة ضرورة استشارة الطبيب لتناول جرعات الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، خصوصا للمرضى الذين يتناولون أدويتهم بجرعات متعددة وأوقات متقاربة، وأكدت على إمكانية صيام المرضى بعد الأخذ برأي الطبيب المتابع لحالتهم الصحية. وقالت العولقي من المهم أن يتقيد المرضى على اختلاف حالتهم المرضية بمواعيد الدواء وعدم تغييرها من دون استشارة الطبيب المختص أو الصيدلاني المسؤول، وعدم تجاهل مواعيد الأدوية التي تؤخذ 3 مرات أو مرتين في اليوم، وذلك لدواعي إتمام الصيام ووضع جدول زمني ملائم لتعديل الجرعات الدوائية بما يتناسب مع ساعات الصيام والإفطار. وأضافت: يعتبر المرضى أصحاب الجرعة الواحدة من أسهل الحالات، حيث تبقى الجرعة ثابتة دون تغيير، ويجب استشارة الطبيب بتغيير توقيت هذه الجرعة من ساعات النهار إلى ما بعد الإفطار، والتأكد من عدم وجود خطر على صحته، فقد يؤثر الاختلاف على فعالية هذه الأدوية وكفاءتها في حال تغيير مواعيدها. أما المرضى أصحاب الجرعتين من الأدوية فعليهم أن يتناولوا الأولى على موعد وجبة الإفطار والثانية عند موعد وجبة السحور مع ضرورة استشارة الطبيب، وفي حال وجود 3 جرعات يوميا عليهم اللجوء إلى الطبيب لطلب الاستشارة. وعن أهم الحالات الصحية وكيف يتم التعامل معها أثناء الصيام، قالت العولقي: هناك 6 حالات مرضية يجب الانتباه إليها واستشارة الطبيب المختص عنها قبل البدء في الصيام أو تغيير مواعيد جرعات الأدوية. فمرضى ضغط الدم المرتفع عليهم قبل اتخاذ قرار الصيام استشارة الطبيب، حيث يمكن للبعض منهم الصيام في حال السيطرة على ضغط الدم لديهم، ويتم تعديل مواعيد الأدوية خلال ساعات الصيام في شهر رمضان مع مراعاتهم الجدية للنصائح التغذوية الخاصة بحالتهم. أما المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية فيختلف موضوع إعادة الترتيب الزمني للمضادات الحيوية تبعاً لعدد الجرعات المتناولة أثناء النهار، فأصحاب الجرعة الواحدة بإمكانهم تناولها عند الإفطار أو السحور، وأصحاب الجرعتين وبعد استشارة الطبيب من الممكن أن تكون الجرعة الأولى عند الإفطار والثانية عند وجبة السحور. وفيما يتعلق بالمرضى أصحاب 3 جرعات أو أكثر، ففي هذه الحالة قد يقوم الطبيب بإيجاد دواء بديل ليتم تناوله على جرعة أو جرعتين. نشكركم على حسن المتابعة لهذه الفقرة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. استمعنا إلى هذه المعلومات، وأعود إلى ضيفي الكريم مع أسئلتكم. الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تحياتي لكم فردا فردا وتحياتي لإذاعة طهران العربية. أريد أن أسأل ضيفكم الكريم: هل في فترة الحمل وفي الشهور الأولى من الحمل مع تناول بعض المكملات الغذائية هل تنصحون بالصيام، بما أنه الجنين يتغذى من أمه في الشهور الأولى خصيصا، وهناك أشعر بالدوار والتقيؤ؟ بالمناسبة أعاني من السكري الخفيف أيضا. تحياتي لكم وأستمع لنصيحة الدكتور. شكرا لكم. شكرا لك سناء من إيران.
الأخت سناء من إيران، نحييك ونسأل الله أن يثيبك على هذه النية. أولا، موضوع الحمل والصيام، موضوع الحمل هنالك عوامل مختلفة في الحمل، وهنالك معايير كثيرة في دم الحامل بعد الفحوصات يستطيع أن يستبين الطبيب هل من الممكن للحامل في الأشهر الأولى صيام أو لا، أول شيء. والثاني كما أشرتي تعانين من السكري الخفيف، وموضوع السكري الخفيف لوحده يمكن باستشارة الطبيب وإعطاء الأدوية الخاصة بهذا الموضوع الصيام، لا بأس في تلك الحالات. ولكن مع وجود الحمل فبالأكيد وأكد بأن استشارة الطبيب في هذا المجال مهم جدا، وبالأخص بأنه تشعرين بدوار وتقيؤ أيضا، لأنه إذا كان التقيؤ أثناء الصيام سيبطل صومك. ولذلك أتصور بأنه مع وجود السكري والحمل مع بعض والعوارض التي تعاني منها وهي طبيعية في حمل كثير من النساء، الأحسن أنه تستشيري الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة في هذا المجال لكي تستطيعين أن تصومي أو تفطري.
نعم. لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت، يقول: مع سلامي لكادر هذا البرنامج وتحياتي لضيفكم، لدي سؤال إذا سمحتم. نعم بالتأكيد أخي. يقول: إذا تناولنا الشاي في وجبة الإفطار وبعد 10 دقائق تناولنا الأدوية، هل مفعول الأدوية يقل أم لا يشكل مانعا؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي
علي من الكويت. أولا تقبل الله الصيام، نرجو لكم صياما مقبولا وصحة تامة إن شاء الله، وتحياتي للشعب الكويتي الأبي. عزيزي الأخ علي، الحقيقة بأنه موضوع الشاي لا ينصح شرب الشاي مع أدوية فقر الدم فقط، ما احنا ما عندنا دواء يتضاد مع شرب الشاي، ولكن كنصيحة، لأنا كمان في صيامي أشرب شاي، ولكن كنصيحة صحية طبية، إذا تبدأ التناول الإفطار بشيء أحسن من الشاي، مثلا مشروب من ماء دافئ وقليل من الليمون أو العسل وهكذا شيء يكون أفضل، وأنت يمكن أن مثلي تحب الشاي، ولكن خذه بعد مدة من الإفطار. لا تبدأ بالشاي والمعدة خالية، إما أن تأخذ تمرات بعدين تأخذ شاي لا بأس، ولكن أخذ الشاي كسؤال، أخذ الشاي مع الأدوية بفاصل 10 دقائق أو ربع ساعة ما في مشكلة، فقط إذا كنت تستعمل أدوية الحديد التي تحاول أن تجبر من فقر الدم عند الإنسان، فقط في هذه الحالة نقول لا تشرب الشاي مع الدواء.
نعم، الدقائق تدركنا مع الأسف الشديد، الموضوع شيق ومفيد جدا دكتور حائري. نتمنى للجميع الصحة والعافية وصياما مقبولا في الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. تناولنا موضوع مواعيد الأدوية في شهر رمضان المبارك بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. شكرا جزيلا لإيضاحاتكم ونصائحكم دكتور، حياكم الله، ومرة أخرى أقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة كذلك، حياكم الله. شكرا لحضوركم معنا.
شكرا لكم ولمستمعينكم الكرام، ونرجو صياما مقبولا ورمضان كريم عليكم كذلك.
والله أكرم، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. مستمعينا الأفاضل، في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع التغذية الصحيحة في الشهر الفضيل مع الدكتور وليد فاضل. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.